هو مجرد الإنكار، يعني ليس المقصود قيام المكلف بهذا، المقصود هو حصول الإنكار وحصول التغيير، فمتى حصل حصل المقصود. فإن الفرائض والواجبات نوعان، فرض عين تتعلق بكل مكلف، والمقصود من هذا والمقصود من فرض العين يعني فعل المكلف لهذا المأمور، المقصود منه تعبد المكلف، يعني تعبد المكلف بهذا المأمور، ولهذا يقال عيني، تعلق بعيني بكل المكلفين كالصلوات الخمس، صيام رمضان وما أشبه ذلك من فروض الأعيان. أما فروض الكفايات فالمقصود هو مجرد حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل، حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل. أما فرض العين فالمقصود حصول الفعل من ذلك الفاعل. ثم فرض الكفاية قد يصير فرض عين لأسباب، إما لعدم قيام أحد بهذا الواجب يعني فيتعين على من قدر وعلم، فمن قدر وعلم ولم يكن هناك من يقدر ويعلم غيره تعين عليه لانحصار الموجب به وهو القدرة والعلم. المقصود قوله من رأى منكم منكر، سواء رأى، وذكر الرؤية لعلها خرجت مخرج الغالب، وإلا فالمقصود من رأى أو من علم، يشمل من رأى ومن علم. من رأى منكم منكرا، قد يكون المنكر مما يسمع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع التغيير باليد قال فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وجاء في حديث أبي مسعود ولا ابن مسعود، عبد الله بن مسعود في ذكر الخلوف قال ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب يعملون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خل. فهذان الحديثان متطابقان في ترتيب التغيير، تغيير المنكر، مراتب التغيير ومراتب الجهاد باليد وباللسان ثم بالقلب. تغيير باليد هذا فيما لا يزول إلا باليد، يتعين التغيير باليد ممن يقدر على ذلك ويملك ذلك، فهناك فمن ذلك ما يختص بولاة الأمر كإقامة الحدود، ومنه ما يتهيأ للإنسان العادي كما في تربية الإنسان لأهله وولده إذا دعت الحاجة ولم يزل إلى التغيير باليد فعليه ذلك. وكذا إذا قدر في الأمور التي يقدر على التغيير باليد ككسر الآلات، آلات اللهو وأواني الخمر وإتلاف الخمر، فمن قدر على شيء من ذلك وجب عليه، يعني هذه منكرات لا تزول إلا بفعل، بفعل اليد. فإن لم يستطع قال فبلسانه، بالنهي بالموعظة بالبيان قال نعم فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث ابن مسعود وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خل. والذي ظهر لي في هذا الحديث أن المراد يعني ليس وراء ذلك من الإيمان من هذا الإيمان الذي هو تغيير المنكر ليس وراءه حبة خردل. فمن لم ينكر ويغير بقلبه فليس عنده من ذلك الإيمان شيء. وليس المقصود نفي أصل الإيمان بالله ورسوله، يعني ليس عنده من القيام بهذا الواجب، ولا وليس عنده من الإيمان بالتغيير بتغيير المنكر حبة خردل، لأن هذا مستطاع. فمن لم يغير بقلبه، والتغيير بالقلب يكون ببغض ذلك المنكر وبالرغبة في زواله وبالرغبة في نعم رغبة في زواله وفي محبة من يقوم بتغييره بالفعل. هذا هو التغيير، التغيير بالقلب بالنسبة للعاجز، والتغيير بالقلب مع العاجز هذا لا ينقص العبد ولا يأثم بذلك، لأنه لم يترك المستطاع، لم يترك التغيير باليد أو باللسان وهو يستطيع. فمن لم يستطع الإنكار باليد ولا باللسان وغير بقلبه فقد أدب عليه. أما من يستطيع التغيير باليد وباللسان فإنه لا يكون مغيرا بالقلب أبدا، لأنه لو صدق في التغيير بالقلب لغير بلسانه مع الاستطاعة، أو غير بيده مع الاستطاعة. فهذا هو المستطاع، التغيير بالقلب ليس وراءه شيء. هل يعجز، هل يمكن أن يدعى العجز عن هذه المرتبة؟ هل يدعى العجز عن هذه المرتبة؟ لا يمكن. التغيير بالقلب هذا ليس يعني وراءه شيء، لا يقال. ولهذا قال ولم يقل ومن لم يستطع، فإن لم يستطع فلا شيء عليه فلا إثم، لا، فبقلبه وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أو وذلك أضعف الإيمان. وعندي أن أضعف الإيمان هنا يعني أقل ما يقدر عليه، هذا أقله. وقد يكون ذلك الذي يغير بقلبه لما يقوم بقلبه من محبة الله ورسوله وبغض المنكر غضبا لله ورسوله، قد يكون أعلى وأفضل من بعض من يعني وهو لا يستطيع الأول، أفضل من بعض من يغير بيده. فهذا الضعف هو من بالنسبة إلى من حيث أثر التغيير على الواقع، من حيث أثر التغيير على الواقع هذا هو أضعفها. أضعف وجوه التغيير على الواقع وأقلها هو التغيير بالقلب، لكن من حيث حال المغير هذا يختلف. فرب عاجز عن التغيير باليد واللسان وفي قلبه ما فيها من الإيمان ومحبة الخير والغضب لله، ما يفضل به من غير بيده أو بلسانه. والله حسبك يا محمد.
حديث مسعود قال وقال أبو عمر هذا الحديث
إيش من اللي يقوله أبو عمر
النووي رحمه الله. وقال الشيخ أبو عمر
ابن الصلاح.
نعم. هذا الحديث قد أنكره أحمد بن محمد رحمه الله. وقد روي عن الحارث عن جماعة من الثقات ولم نجد له ذكرا في كتب الضعفاء.
وش
ظهر القذف الحارث؟ وفي كتاب ابن أبي حاتم لأن الحديث حدثنا عمرو الناقد وأبو بكر النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال حدثنا يعقوب إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود قال وفي كتاب ابن أبي حاتم عن يحيى بن معين أنه ثقة ثم إن الحارث لم ينفرد به بل توبع عليه على ما أشعر به كلام صالح بن كيسان المذكور. وذكر الإمام الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل أن هذا الحديث قد روي من وجوه أخرى منها عن أبي واقد الليثي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله فاصبروا حتى تلقوني فذلك حيث يلزم من ذلك سفك الدماء أو إثارة الفتن أو نحو ذلك. وما ورد في هذا الحديث من الحث على جهاد المقتلين باليد واللسان فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتنة على أن هذا الحديث منسوق فيمن سبق من الأمم وليس في لفظه ذكر لهذه الأمة. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو وهو ظاهر كما قال. وقدح الإمام أحمد رحمه الله في هذا
هذا جاي من زاوية من جاهدهم. حديث مسعود ليس فيهم يعني هذا المعنى تخلو من بعدهم خلوف من جاهدهم. وهذا يعني الذي يظهر ما فيه مشكلة. غاية الأمر أنه يخص من حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود يخص من التغيير على الولاة باليد يعني بطريق الخروج عليه. هذا مستثنى ومخصوص بالأدلة الصحيحة التي تحرم التغيير على الولاة والإنكار على الولاة بالخروج عليه. هذا يخص من هذين الحديثين. وقوله تخلو من بعدهم خلوف يقول ما لا يفعلون أعم من أن يكونوا ولاة أو غير ولاة أعم. وكما ذكرت قوله أيضا فليغيره بيده هذا فيما كل فيما في حدوده وفيما يستطيع. فهناك من التغيير ما لا يتهيأ لأحد الناس وعامة الناس يعني بل ذلك مما يختص بولاة الأمر كإقامة الحدود كما ذكرت. لعل هذا المساق كذا لأنه كان يفهم منه الخروج على الولاة. لكن قوله ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون يعم من تكون له ولاية وسلطان ومن ليس كذلك يشمل الطبقات. وكلمة الجهاد كلمة عامة. ضرب الإنسان لولد جهاد تأديبه لأهل جهاد وجهاد الجهاد مراتب. ما هو الجهاد مختص بالقتال والله أعلم. القرطبي اقرأ فيها. أنا هذا المعنى الذي أنا قلته ولا مؤاخذة يعني ما مر علي شيء يعني في كلام كثير وفيه إشكال لأنه يتبادر لبعض الناس إن هذا نفي لأصل الإيمان وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل وأن من لم يجاهد يحصل له ذلك الجهاد فليس معه إيمان أصلا. نعم اقرأ.
قال فإن خاف من القول القتل أو الأذى غير بقلبه ومعناه أن يكره ذلك الفعل بقلبه ويعزم على أن لو قدر على التغيير لغيره. وهذا آخر خصلة من الخصال المتعينة على المؤمن في تغيير المنكر.
وهذا آخر
آخر خصلة من الخصال المتعينة على المؤمن في تغيير المنكر وهي المعبر عنها في الحديث بأنها أضعف الإيمان أي خصال الإيمان. ولم يبق بعدها للمؤمن مرتبة أخرى في تغيير المنكر، ولذلك قال في الرواية الأخرى: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي لم يبق وراء هذه المرتبة رتبة أخرى.
كلام طيب جدا، هذا يرفع كل توهم وكل إشكال حول هذا.
شيخ الإسلام في الفتاوى، شيخ الإسلام تيمية أشار إلى هذا في الفتاوى في جلد 28.
بارك الله فيك.
حسن
ما الآن ما أذكر، لكن هو موضع يعني أقول موضع يعني إشكال وموضع سؤال بس. نعم حسبك يا محمد رحمه. يصير فرض عين على من قدر وعلم دون غيره، إذا اختص الإنسان بالعلم والقدرة على التغيير تعين عليه إذا لم يكن هناك غيره. فأنت لو رأيت في مكان ما منكر وأنت قادر على تغييره تعين عليك وصار هذا الواجب، لكن إذا علم به غيرك من الناس صار فرضا عليكم جميعا، فإن قام به واحد منكم حصلت به الكفاية. نعم يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
لا إله
إلا الله. أما بعد، فقال الإمام القرطبي في مختصره على صحيح مسلم رحمهم الله: باب الإيمان يمان والحكمة يمانية. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أشار النبي صلى الله عليه وسلم نحو اليمن فقال: ألا إن الإيمان هاهنا، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. وفي رواية: رأس الكفر قبل المشرق. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غلظ القلوب والجفاء في المشرق، والإيمان في أهل الحجاز.
لا إله الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث يصف واقعا ويخبر عن واقع، فهو بهذه الحديث يثني على أهل اليمن. الإيمان يماني والحكمة يمانية، وأهل اليمن أرق قلوبا وأضعف أفئدة،
أرق أفئدة وأضعف
قلوبا. جاء أهل اليمن أرق أفئدة وأضعف قلوبا، ويقول في الجانب الآخر: الغلظ قسوة القلوب في أهل المشرق ها هنا في الحديث الآخر يصرح والكفر في ربيعة ومضر، الظاهر أن مساكنهم قريب من يعني من المشرق أو هي في المشرق، مما يدل على إصرار مضر على الكفر. أن وافد ربيعة، أن ربيعة الإسلام فيهم أكثر، ظهر فيهم كما تقدم في شأن وفد عبد القيس. يقولنا لا نستطيع أن نأتي إليك إلا في شهر حرام، إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، من كفار مضر. مع أن وفد عبد القيس كان متأخرا له في السنة التاسعة، يدل على التمادي. والمتأمل في السيرة يجد هذا تماما، فقد انتشر الإسلام في الحجاز لا سيما المدينة. وأهل المدينة الأوس والخزرج الذين تبوا الدار والإيمان هم من أهل اليمن في الأصل. ثم في نفس الوقت الإيمان انتشر في اليمن أكثر، فجاءت الوفود من اليمن. لهذا أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن عدة من الصحابة، بعث أبا موسى ومعاذ وعلي كلهم، فكانت وفود أهل اليمن تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيتصل بهذا الحديث، حديث عمران بن الحصين يقبل البشرى يا بني تميم قالوا بشرتنا فأعطنا، فقال لأهل اليمن اقبل البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها أبا تميم، فقالوا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن هذا الأمر، عن أول هذا الأمر. فمن هذه الأحاديث يظهر معنى والله أعلم حديث الإيمان يماني والحكمة يمانية، ويظهر معنى هذا الثناء على أهل اليمن بإيمانهم بقبولهم، فهذا ظاهر. وتأمل في السيرة يجد أن القبائل تتفاوت، بعض القبائل تكون أقرب إلى يعني أسرع في قبول الإسلام، تكون أعظم أثرا وبلاء في الإسلام. وليس هذا يعني بمضطرد، بمعنى أن هذا حكم عام لأهل اليمن دائما وأبدا، إنما هو إخبار عن واقع في زمن مخصوص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا ينفي أن تتغير الحال، وقد تغيرت بعض الأمور وتغيرت الحال، فجاءت أحاديث في فضل الشام، فجاءت فحصل بعد الفتح بعد فتوح الشام أن الإسلام ظهر في المشرق وفي الشام، فكان الإيمان وكانت الحكمة وكان العلم في هذه البلدان. وإذا فهم الحديث على هذا فهو بين ظاهر والله أعلم. فهو ثناء على أهل اليمن يوم كانوا أسبق من غيرهم إلى الإسلام والإيمان فيهم أكثر واستجابتهم وحسن أخلاقهم. وكذلك الإخبار عن أمر طبعي وللغلظة وقسوة القلوب في الفدادين أصحاب الإبل عند أصول أذناب الإبل، هذا أمر أيضا معروف. فالمخالطة الإبل من الحيوانات الشرسة، فيها نفار وفيها شراسة، فمن يكثر مخالطتها وتكون هي يعني رعايتها رعيها والعناية بها أكثر تكتسب منها أخلاقا، بخلاف الغنم فالسكينة، الغنم حيوانات هادئة أليفة وليس فيها شيء من طبيعة الإبل. ومن حكمة الله أنه ما بعث نبيا إلا رعى الغنم، قالوا لأن راعي الغنم ومخالطة الغنم تورث تواضع ولين طبيعة. فالمخالطة مخالطة كل شيء تنعكس على مخالطة في الحيوان وفي الإنسان، مخالطة الصالحين تورث الصلاح والخير والبر، مخالطة الفاسقين مخالطة الكرام، يعني المخالطة تكسب أخلاقا كريمة، مخالطة اللئام تورث أخلاقا دنيئة وهكذا. فالمقصود أن هذه الأحاديث كلها فيها إخبار عن أمور واقعية وأمور طبيعية معروفة الرسول ينبه إليها والمتأمل لا يدركها، والله أعلم. نعم في شيء
يصلك في بعض النسبة إلى المكة والمدينة، يعني يقول ابن حجر رحمه الله: واختلف في المراد به، فقيل معناه نسبة الإيمان إلى مكة لأن مبدأه منها ومكة يمانية بالنسبة إلى المدينة، وقيل المراد نسبة الإيمان إلى مكة والمدينة وهما يمانيتان بالنسبة للشام، بناء على أن هذه المقالة صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ بتبوك، ويؤيده قوله في حديث جابر عند مسلم: والإيمان في أهل الحجاز. وقيل المراد بذلك الأنصار لأن أصلهم من اليمن، ونسب الإيمان إليهم لأنهم كانوا الأصل في نصر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. حكى جميع ذلك أبو عبيدة في غريب الحديث له، وتعقبه ابن الصلاح.
أبو عبيدة ما أدري عنه، أبو عبيدة هو اللي من شأنه هذا، أبو عبيدة القاسم السلام، لا هذا لعله أبو عبيد كذا. نعم.
أحسن إليك. وتعقبه ابن الصلاح بأنه لا مانع من إجراء الكلام على ظاهره، وأن المراد تفضيل أهل اليمن على غيرهم من أهل المشرق، والسبب في ذلك إذعانهم إلى الإيمان من غير كبير مشقة على المسلمين بخلاف أهل المشرق وغيرهم، ومن اتصف بشيء وقوي قيامه به نسب إليه إشعارا بكمال حاله فيه، ولا يلزم من ذلك نفي الإيمان عن غيرهم. وفي ألفاظه أيضا ما يقتضي أنه أراد به أقواما بأعيانهم، فأشار إلى من جاء منهم لا إلى بلد معين، لقوله في بعض طرقه في الصحيح: أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يماني والحكمة يمانية ورأس الكفر قبل المشرق.
هذا هو.
ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وحمل أهل اليمن على حقيقته، ثم المراد بذلك الموجود منهم حينئذ لا كل أهل اليمن في كل زمان، فإن اللفظ لا يقتضيه.
هذا هو بس، هذا المعتمد إن شاء الله والله أعلم. أقول كلام ابن الصلاح أو هذا ابن الصلاح؟
نعم،
كلام طيب والله أعلم.
أبو عبيد في المسلم
في
النووي، أبو عبيد.
أبو عبيد، أبو عبيد ما له شأن في هذا. الله المستعان. نعم يا شيخ. الله بس قال الفدا دين، بس الفدا دين كان من التفسير
غريب.
ها
والفدادون مشدد الدال جمع فداد. قال أبو عبيد نعم. قال أبو عبيد هم المكثرون من الإبل، وهم جفاة أهل خيلاء، واحدهم فداد وهو الذي يملك من 200 إلى 1000. وقال أبو العباس هم الجمالون والبقارون والحمارون والرعيان.
وقال منه
وقال أبو العباس
غالب هو المعنى الأول هو وقال الرسول فسره وقال أصحاب الإبل في الحديث نفسه، لكن كان عند اللفظ إذا أطلق يشمل شيء منها.
وقال الأصمعي هم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم وأموالهم ومواشيهم.
هذا نفس الوصف، هذا موجود عند أصحاب الإبل أكثر. نعم تفضل بعدها. الله
باب المحبة في الله تعالى والنصح من الإيمان.
الله المستعان.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وعن تميم الداري أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعن جرير رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وفي رواية على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. انتهى.
الله الله. يقول باب نصيحة
المحبة في الله تعالى والنصح من الإيمان.
لا إله. المحبة في الله والنصح لا شك أنها من الإيمان. المحبة في الله، من أحب في الله وبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وكذلك النصح من الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ذكر في هذه الأحاديث أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا تدخلون الجنة حتى تؤمن. نعم، الإيمان شرط دخول الجنة، كما في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الجنة حرام على كل كافر ومشرك، والله لا تدخل الجنة حتى تؤمن. فأصل الإيمان شرط في دخول الجنة. قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وهذا نفذ لكمال الإيمان الواجب كما لا يخفى. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أفشوه أشيعوه وأظهروه وأكثروه. ذلك بأن يسلم الإنسان على كل من لقيه عرفه أو لم يعرفه. كلما غاب عن أخيه سلم عليه أفشوا السلام بينكم. ولا شك أن إفشاء السلام يزرع المحبة في القلوب. فالإنسان بطبعه يأنس بمن يحييه ويدعو له ويقابله بوجه طلق. فإفشاء السلام من أعظم أسباب المحبة بين الناس. وفي هذا تنبيه لما سوى السلام من أسباب الألفة. فالإعراض بترك السلام فضلا عن الأذى يورث البغضة والجفا والتباعد. وكونوا عباد الله إخوانا. كونوا عباد الله إخوانا. فإفشاء السلام مما يحقق هذه الغاية. وفي هذا دلالة على تأكد إفشاء السلام وفضل إفشاء السلام وأنه من أسباب دخول الجنة. كما تقدم إلى رسول الله أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقوي بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا ككلام الله. يفسر بعضه بعضا يصدق بعضه بعضا. الحديث الثاني حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وهو حديث مشهور معروف وأهل العلم ينوهون به وأنه من أصول الدين لأنه كلام جامع شامل لجميع يعني أمور الدين قد أجملت فيه. دين النصيحة. الدين النصيحة كأنه أسلوب حصر. الدين هو النصيحة. يقول هذا أسلوب حصر. دين النصيحة. زيد هو العالم. زيد للعالم هو العالم. قيل لمن يا رسول الله النصيحة؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما بقي شيء. النصيحة هي ضد يعني النصيحة تتضمن المحبة والقيام بالحق ضد الغش والبغض. هذا هو الذي هذا هو المفهوم من نصيحة. يعني إما أن في معاملتك إما أن تنصح له أو تغشه. تنصح له تحب له الخير وتحب. فحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يتضمن يعني كمال النصيحة للمسلم. فسر العلماء النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. كل ما ذكروه هو يعني يرجع إلى القيام بما يجب نحو كل هذه الأصول. فالنصيحة لله بالإيمان به ومحبته وتعظيمه وطاعته وتوحيده بكل معاني التوحيد نصيحة الكتاب بالإيمان به وباتباعه والوقوف عند حدوده وإحلال حلاله وتحريم حرامه، نصيحة للرسول بالإيمان به ومحبته وطاعته صلى الله عليه وسلم، والنصيحة لأئمة المسلمين كذلك بمحبة الخير لهم وبالدعاء لهم وبطاعتهم بالمعروف ومعاونتهم على الخير ونهيهم أيضا عن الشر حسب الاستطاعة.